الأولى ويا حصة العسيلي.
مساكم خير ومودة مستمعي الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وبما أن ما زلنا نحتفي بعام زايد الخير، خلونا نعرف شو قالوا عن زايد.
قالوا عن زايد:
للشاعر حمدان السماتي من الإمارات يقول: زايد التاريخ والتاريخ زايد، هكذا المعنى إذا جاز اختصاره، في رحاب العز للأمجاد قايد، سيرته شخصيته هيبة وقاره، دلال الصعبة تحدى كل كايد، الفعل يمناه والواقع يساره، عازما حازما رخا ولا شدايد، نظرته أبعد من الحلم ومداره، كبرت باسمه في هالدنيا مسايد، زايد الإنسان في علم الحضارة. وفي فقرة كاتب وكتاب، ما زلنا نبحر بين سطور كتاب زايد رجل بنى أمة للكاتب غريم ويلسون.
كاتب وكتاب.
يقول غريم ويلسون: عشية إعلان إنشاء الإمارات العربية المتحدة، كانت إيران تفاوض بريطانيا على صفقة تشتري بموجبها الأولى من الثانية ما قيمته 1.7 مليار جنيه استرليني من دبابات تشيفتن. كانت بريطانيا بأمس الحاجة إلى الفوز بهذه الصفقة، فما كان منها إلا أن غضت الطرف عن الاجتياح العسكري الإيراني للجزر العربية، ولم يكن شاه إيران ليفوت هذه الفرصة. حاولت الشارقة أن تتعامل مع إيران بحسن نية، لكن هذه الأخيرة تعالت ولم تستجب، أما رأس الخيمة فتمسكت بحقها، وزاد من غضبها أن شرطيا تابعا لها قتل على أيدي المحتلين الإيرانيين، وعمد حاكم رأس الخيمة الشيخ صقر إلى إرسال برقيات إلى كبار القادة في الشرق الأوسط طالبا مساعدتهم على وقف هذا التحرك الإيراني، لكنه لم يلقى أي تجاوب منهم. كان الشيخ زايد قد شدد في محادثاته مع الشارقة ورأس الخيمة على ضرورة التغاضي آنيا عن إثارة المسألة كما يقول الشيخ سعود، ويضيف: لكن في واقع الأمر لم يكن لدينا أبواب كثيرة نطرقها، فحين تبقى القوى الإقليمية والدولية صامتة حيال الموضوع، ماذا يمكن للإمارات العربية المتحدة وحدها أن تفعل، لا سيما أن الاتحاد لم يكن قد أصبح عضوا في الأمم المتحدة آنذاك. احتلال جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى ترك وطأته القوية على الشيخ صقر، لأن شعر بأنه لم ينل دعما كافيا ممن توقع مناصرتهم، ولم يرضى عن حجم تمثيل إمارتي في المؤسسات الاتحادية للدولة، وتحديدا في المجلس الوطني الاتحادي الذي اعتمد الأهمية الاقتصادية لكل إمارة مقياسا لهذا التمثيل دون الأهمية التاريخية. ولكن الآن بعد أن رأى أن الإمارات الست الأخرى قد أصبحت إمارات، بدأ يعيد النظر في وضع إمارته. في هذه الأثناء شكل الشيخ زايد على عجل لجنة رئاسية، وطلب إليها التوجه إلى رأس الخيمة لعقد اجتماع فوري مع الشيخ صقر. وفي تلك الأمسية بالذات ما من شك في أن الشيخ صقر كان شديد الحرص على أن تكون رأس الخيمة جزءا من الإمارات العربية المتحدة، وكان أشد حرصا على أن تؤدي دورا مؤثرا في تكوين الاتحاد ونشأته كما يقول الشيخ سعود. ويضيف مؤكدا كان الشيخ زايد بالنسبة إليه حليفا وأخا. في الفترة التي شهدت المفاوضات الآيلة إلى تشكيل الاتحاد، كان الشيخ زايد قد أعلن: أنا لا أفرض اتحادا على أحد، فهذا نوع من الطغيان والاستبداد، لكل منا رأيه، وهذه الآراء يمكن أن تتغير أحيانا، فلنضع كل خياراتنا على الطاولة معا، ومنها نختار وجهة نظر واحدة مشتركة بين الجميع. هذه هي ديمقراطيتنا، وهذه هي ديمقراطية الاتحاد. استمعت اللجنة الرئاسية إلى تقرير من الشيخ صقر عن الوضع القائم في طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأحاطت حاكم رأس الخيمة بأن الانضمام إلى الإمارات العربية المتحدة يجب أن لا يتأخر. وبعد ذلك اتصل الشيخ زايد بالشيخ صقر شخصيا، وأكد له حاسما أن الإمارات العربية المتحدة لن تكون مكتملة من دون اكتمال عقد الإمارات السبع كأعضاء فيها. في هذه المرحلة لا يمكننا أن نتحمل بقاء هذا الغموض وعدم اليقين مسلطين على رؤوسنا. وقد أكد الرئيس للشيخ صقر أن جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى ستبقيان كما هما اليوم في موقع الأفضلية للسياسة الخارجية للإمارات العربية المتحدة. كانت الشؤون الخارجية تحظى بالأولوية على قائمة اهتمامات الحكومة الجديدة، وقبل أن يجف حبر التوقيع على الوثيقة الدستورية كان الشيخ زايد قد وضع الأسس لتشكيلة الحكومة الجديدة والفعالة، ووقع أكثر من 10 مراسيم اتحادية شكل بها العديد من المؤسسات والدوائر الحكومية الاتحادية، وتم تعيين الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم رحمه الله رئيسا للوزراء، وكان على تواصل وثيق مع الرئيس أثناء العمل على تشكيل حكومته. مستمعي الكرام، أترككم في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى. الأولى مع الأولى ويحص العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام، ومعكم نستكمل الحديث عن عام زايد بفقرة أوصاف زايد.
أوصاف زايد.
ونتابع القراءة في كتاب القوة الناعمة في الصفات القيادية لزايد طيب الله ثراه لمعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، تحت عنوان قائد يملك القدرة على صواب المقارنة، ما يلي: إذا تتبع الدارس أو القارئ شخصية زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، فسيلاحظ بلا شك من خلال صواب مقارناته أنه كان يتمتع بهذه الصفة القيادية المهمة. فإذا قارن بين شيء وشيء آخر تكون مقارنته صائبة ودقيقة بين الشيئين، وهذه القدرة لا يملكها كل قائد، فهناك من لا يحسن المقارنة إذا قارن حالة بحالة أخرى أو شيئا بشيء آخر، ويكون أبعد ما يكون عن صواب المقارنة. اتضحت هذه القدرة القيادية في زايد من خلال أحاديثه العديدة التي كانت مثارة جذب لسامعيها. وحين كان يجري المقارنة لم يكن ممن يجدون صعوبة في عقد المقارنة أمام الحاضرين، بل يرى في ذلك متعة عظيمة لإثبات ما يريد أن يؤكده في عقده لتلك المقارنة لتبقى خالدة في ذاكرة الآخرين. لم يقلد زايد أحدا من القادة أو يتبع سياستهم، وإنما شكل لنفسه فلسفة قيادية خاصة. كان زايد رحمه الله يرى أن القيادة بالنتائج، أي في المنجز من الأعمال، بمعنى آخر فيما تحقق وليس فيما سيتحقق، فسعى جاهدا أن يعمل بروح الفريق. ولذلك كانت رئاسته للمجلس الأعلى للاتحاد رئاسة ناجحة بكل مقاييس النجاح والتميز. لم يكن زايد متعجلا، ولم يكن ممن يؤجلون عمل اليوم إلى الغد. كانت تعتمد فلسفة زايد في حكمه على ضرورة أن يحقق القائد السعادة لشعبه وأن يجعلهم في خير ونعمة ورفاهية. لم يهتم زايد بالمشاريع ذات النفع الشخصي له، وإنما وضع كل اهتمامه بالمشاريع ذات النفع العام. أكتب هذه الأسطر وأنا أشعر بقشعريرة في أطراف يدي، وكأن هذه العبارة أثرت في نفسي تأثيرا بالغا. نعم، لقد لامست فيها الحقيقة التي ربما نسيها الكثيرون عن هذا القائد، ألا وهي الإيثار. يؤثر المصلحة العامة للآخرين على المصلحة الشخصية. فلم يبني زايد مثلا فندقا أو فللا أو عقارا يدر ريعا شخصيا عليه، وإنما بنى وطنا يحقق لابن الإمارات الخير والنماء. وفي أحاديث مسجلة له نوه رحمه الله مرارا وتكرارا إلى أن القائد يجب عليه إذا ما تولى أمر الرعية أن يؤدي الأمانة على أكمل وجه، وأن يتقي الله في الناس الموكل برعايتهم. لم يتكبر زايد على رعيته، ولم تغره السلطة، ولم يعش الحياة لنفسه، ولكنه عاشها من أجل الآخرين. كان رجلا قياديا مختلفا عن القادة في زمانه بكل ما تعني هذه الكلمة من التميز والتفرد والخصوصية. هذا الجانب في شخصية زايد رحمه الله جعل الناس يلتفون حوله. إنها فلسفة قيادية نادرة. الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه خلق نموذجا للقيادة يحمل سماته وصفاته، وشكل لقيادته فلسفة تعرف بفلسفة زايد القيادية، أي لن تجدها عند غيره من القادة رحمة الله عليه. وما زال وسيظل الناس يذكرون زايد بالخير على الصعود كافة. يا له من قائد لا يبارى. ومن الأمور المدهشة أن الشيخ زايد أدرك بذكائه أن الصعاب يمكن أن يحلها بفلسفة القائد الذي يعمل على حل الأمر المعقد بما يرضي جميع الأطراف. وكان ذلك يتطلب قدرة على إيجاد الحلول البديلة والتمكن من أخذ أطراف التفاوض إلى طاولة المفاوضات والوصول إلى حل المعضلة بين الأطراف المختلفة. وكان زايد لا يشد الشعرة فتنقطع المفاوضات، ولا يرخيها فتزداد الخلافات تعقيدا أكثر فأكثر. ما تدخل في أي خلاف إلا وخرج منه بتوافق الأطراف كلها، كيف لا وهو المفاوض الناجح والمحاور الماهر والرجل الذي يعطي كل ذي حق حقه. إن القدرة على مواجهة المشكلات سمة من سمات القائد الناجح. كان زايد رحمه الله قائدا يعني معنى الأخذ والعطاء والحل والربط والطرح والاستماع. إن خبرته العميقة في الحياة مكنتهم من فهم الحلول وتفهم الآخرين. ليس كل شيء عنده نعم، وليس كل شيء عنده لا، ولكنه يؤمن بقول الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: لا تكن لينا فتعصر، ولا يابسا فتكسر. لذلك وفق زايد إلى درجة الامتياز في علاج ما تعقد من أمور كانت تواجه الاتحاد في الداخل أو الخارج. وفي مقولة للشيخ زايد غفر الله له يقول: إن مصيرنا واحد، لا مصير لإمارة ومصير لإمارة أخرى، ولا مصير لفرد ومصير لفرد آخر. إن المصير واحد، والحرص واحد، والمصلحة واحدة. ويتابع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم ويقول: زايد ليس من القادة الذين لا يعيدون النظر إذا ساورتهم الشكوك، بل إن إعادة النظر عنده متى ما شك في شيء ما خصلة حميدة وسمة ممتازة، وهناك فرق شاسع بين التردد وبين إعادة النظر. إعادة النظر تعني التأكد، وبين التردد والتأكد بون كبير. ولهذا يدرك زايد أن إعادة النظر أمر طبيعي واعتيادي ومسألة لا غضاضة فيها، لكن البعض تأخذه العزة بالإثم فلا يعيد النظر حتى لا يقال أنه أبدى رأيا بعد رأي. إن قلب زايد الكبير وثقته العالية بنفسه تجعله لا يرى في إعادة النظر في الأمر شيئا يعيب القائد، بل إن من الصواب الرجوع إلى الصواب. كانت هذه روحه، وهذه عقليته الفدة، وهذه شخصيته الرائعة. كثيرون منا يعتقدون أن القائد إذا أمر أمرا ثم اتضح أن أمره لم يحالفه الصواب فعليه أن يستمر فيه حتى لا يقال أنه تراجع. زايد لا يهمه هذا، يهمه أن يكون الصواب والعدل والصحيح هو المتخذ في نهاية المطاف. وتحت عنوان قائد يعرف شعبه، كان زايد يعرف شعبه أبا عن جد، فهو متتبع دقيق لنسب العائلات، يعرف جذورها ويعرف رجالها ويعرف نساءها وأطفالها. كان زايد بحق مؤرخا لأحداث الإمارات، خبيرا بأنساب أهلها، لذلك تراه يتعامل معهم من زاوية العارف بشتى أمورهم. فأنت حينما تولي قيادتك قائد يعرف حق المعرفة تدرك تماما أن روح التفاهم وروح المحبة والألفة ستكون هي السائدة بينك وبينه. وهذا ما حدث فعلا، فلقد التف الشعب حول زايد والتف زايد حول الشعب، وأصبح التلاحم بين الحاكم والرعية تلاحما وثيقا. فهناك من الحكام من لا يهتم بتتبع الأنساب ولا يعرف الناس، بل ربما لا يحب حتى التعرف إليهم. لم يكن زايد من ذلك النوع من القادة أبدا، كان شغوفا بعلم الأنساب، متتبعا لتاريخ العائلات، ملما بالنسيج القبلي والأسري الذي يتكون منه الشعب، يعاملهم معاملة الوالد. لذلك قيل عنا جميعا عيال زايد. من منا لا يعرف أبناءه؟ من منا لا يردد عبارة نحن عيال زايد؟ من رسخ هذه الجملة لتظل باقية نرددها أجيالا بعد أجيال؟ إنه زايد. وفي مقولة للشيخ زايد غفر الله له بشأن المحافظة على التراث، كتب معالي الفريق ضاحي خلفان عبارة تقول: لابد من الحفاظ على تراثنا لأنه الأصل والجذور. وهي مقولة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. تعلم زايد الكثير من تجارب الحياة ومن المواقف التي مر بها على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي. ولدينا مثل إماراتي يقول: الممارس كالدارس. والحقيقة أن ممارسة زايد للحكم والقيادة الناس كانت مثالا يحتذى في فن القيادة. فن قيادة الناس لا يجيده كل إنسان. الإدارة ليست علما ولكن ممارسة، هذا ما يقوله أشهر علماء الإدارة. وزايد أثبت أنه قائد خبر الحياة بمرها وحلوها، بتفرقها وباتحادها، بحروبها وبسلامها، بصراعاتها وبلقاءاتها واجتماعاتها. كانت التجارب هي المفتاح الذي فتح الطريق لزايد، وهذا ما سأتحدث عنه بمزيد من التفصيل كما يقول معالي الفريق ضاحي خلفان تميم. فلولا الخبرة الحياتية والتجارب العملية لا يمكن لزايد أن يحقق هذا النجاح الذي حققه، طيب الله ثرى. وإلا فإن قليل الخبرة والدراية لا يمكن أبدا أن يكون قائدا ناجحا في حياته، قادرا على كسب ثقة الناس به. مستمعي الكرام، أترككم في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى. الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
مستمعي الكرام، ردينا لكم ونستعرض معكم في هذه الفقرة ما يروى عن زايد.
يروى عن زايد.
مستمعي الكرام، بكل تأكيد ما لا يدرك كله لا يترك جله. من هنا فإن استعراضنا وإياكم دوما يبقى في رحاب قبس من طيب صنيع زايد وأقواله وأفعاله وما قيل عنه، وأيضا طيب غرسه وما أكثره. وفيما يروى عن زايد ما يلي: يروي صقر بن سيف المحيربي الذي كان أحد مرافقي الشيخ زايد رحمه الله أن الشيخ زايد يتمتع بشخصية فريدة تجمع بين الحزم والطيبة والحكمة والشجاعة والتواضع والكرم الشديد، فكان أينما يمشي يعطي كما كان شاعرا ويحفظ أشعار المتنبي. ويضيف المحيربي: ذهبت ذات مرة خلال شهر رمضان مع الشيخ زايد إلى كورنيش أبو ظبي، حيث كانت تقام فعالية تجمع عددا كبيرا من الناس، وعندما شاهدوه بينهم وقفوا فأشار إليهم أن يجلسوا باعتباره واحدا منهم. وعندما جلس اقتربت منه طفلة صغيرة ووضعت عقدا من الفل كانت تحمله حول رقبته، فأمرني أن أذهب إلى سيارته وأحضر منها عقدا كان موجودا بها. وعندما ذهبت للسيارة وجدت أن العقد بقيمة 950,000 درهم، فأعطيته له فوضعه حول رقبة الطفلة، رحم الله زايد. ويذكر الدكتور سعيد عبد الله مدير مستشفى الجزيرة سابقا عن الشيخ زايد قائلا: أتذكر في فترة من فترات السبعينات في القرن الماضي كانت هناك مشاكل انتشار العقارب في مدينة العين، مما سبب الفزع لسكان المدينة نظرا لمخاطرها الصحية المتعددة، وكانت الطرق المعتادة للقضاء على العقارب هي استخدام المبيدات الخاصة أينما وجد العقرب، إلا أنه حل يؤثر على البيئة سلبا. أما الشيخ زايد فمن منظوره الاستراتيجي وضع لهذه المشكلة حلا جذريا من خلال تشجيع المواطنين والمقيمين على التخلص من العقارب بأنفسهم، ووجه البلدية بأن تقوم بشراء العقارب من المواطنين والمقيمين، ومن يحضر عقربا يستلم مبلغا معينا من المال، فحلت المشكلة بطريقة ذكية وبعملية آمنة، حيث شجع المواطنين والمقيمين على المساهمة في التخلص من العقارب بأنفسهم. وهذا يدل على أن طرق الشيخ زايد طيب الله ثراه في مواجهة المشكلات تتسم بالإبداع، فحيثما تمكن من القضاء على مشكلة العقارب من خلال حل لم يخطر ببال المسؤولين دون المساس بالبيئة، وفي نفس الوقت ضمن الفائدة لأفراد المجتمع ماديا مع مكافحة هذه الظاهرة، رحم الله الشيخ زايد. ويروي الشيخ مسلم بن حم العامري عن الاهتمام الكبير للشيخ زايد بالنخلة، وكيف أنه تجاوب مع مقترح طريقة حديثة لزراعة النخيل وقام بالتعديل عليها على نحو عجل بإنضاج النخيل. ويشير بن حم إلى أن الطريقة الحديثة كانت عبارة عن استزراع الفسائل عن طريق الأنسجة من خلال التعاقد مع شركة دولية تنتج الأنسجة في الخارج، حيث حدد الشيخ زايد 8 أصناف من الأنواع الممتازة من النخيل. ويضيف بن حم: حينما رأى الشيخ زايد الفسائل قال: اخرجوا هذه الفسائل الصغيرة من علبها وضعوها في علب أكبر، وعندما تكبر اخبرونا. ونفعتني فكرته فوضعناها في علب بلاستيك أكبر حتى تنمو، وقمنا بزراعة حوالي 4,000 نخلة، مشيرا إلى أنه امتثل لتوجيهات الشيخ زايد طيب الله ثراه، وفعلا بدلا من أن تستغرق الفسيلة سنة للنمو استغرقت نموها 6 أشهر فقط لتصل إلى الحجم المطلوب. رحم الله زايد. ومن كتاب من وصايا زايد للكاتب الإماراتي عبد المجيد المرزوقي نقرأ عن وصايا زايد.
وصايا زايد.
لم تكن أقوال زايد ووصاياه أبدا مجرد أقوال، بل كانت أقوال يتبعها أفعال، وأفعال هي جزء من رؤى سديدة تستشرف المستقبل في ذات الوقت الذي تبني فيه للحاضر. من هنا كان اهتمامه طيب الله ثرى بالمرأة الإماراتية اهتماما كبيرا ومحوريا في النهضة الشاملة التي تمتعت بها الإمارات، ولم يكن الاهتمام بها شعارات أو حتى اهتماما مرحليا، بل ظلت المرأة وقضاياها وتحدياتها من أبرز أولويات شيخ زايد منذ تأسيس الاتحاد وما تلا ذلك من تدعيم أسس الاتحاد. يقول الشيخ زايد عن قدرات المرأة الإماراتية: هي قدرات بينة وواضحة، ونجاحها لا يحتاج إلى دليل سواء في عين المواطن هنا أو في الخارج. وبناتنا جادات طموحات، إنهن يشكلن إحدى دعائم مجتمع الإمارات. هذا التوجه الداعم للمرأة والتعامل معها باعتبارها جوهر أو جوهرة التنمية المستدامة وصية بارزة واستراتيجية جلية منذ تأسيس الاتحاد، حيث قال بشكل واضح لا لبس فيه: لا شيء يسعدني أكثر من رؤية المرأة الإماراتية تأخذ دورها في المجتمع وتحقق المكان اللائق بها. يجب أن لا يقف شيء في وجه مسيرة تقدمها. للنساء الحق مثل الرجال في أن يتبوأن أعلى المراكز بما يتناسب مع قدراتهن ومؤهلاتهن. وبالفعل كانت هذه الكلمات الرصينة بمثابة ثوابت سارت عليها دولة الاتحاد وأثمرت وأينعت. لنجد اليوم إنجازات المرأة الإماراتية بازغة يانعة واضحة وجلية، فهي الوزيرة وعضو المجلس الوطني الموقر بل ورئيسة له، والمكافحة في سبيل نهضة الوطن في كل محفل. كل هذه الإنجازات تجعلنا نردد هذا بعض من غرس زايد. رحم الله الشيخ زايد. كان رحمة الله عليه حريص على لقاء الطالبات الإماراتيات لتحفيزهن وحثهن عن طريق العلم والعمل والاجتهاد. ومن ذلك لقاء بمجموعة من الطالبات الإماراتيات في روضة الريف يمثلن مختلف المناطق التعليمية في الدولة عام 90، حيث قال رحمه الله ناصحا بصوت الوالد الأب: لعل معظمكن لا يعرفن كيف كانت بلادنا منذ 20 سنة، ولعل أهلكن كانوا على علم بحال الوطن، ولكن الحمد لله الآن حققنا الكثير، سرنا في الطريق، وكنا كمن يصعد الجبل حتى يصل إلى أعلى القمة، وعندما نشرف من فوق القمة كنا نتطلع منها إلى الوادي ونطمح إلى المزيد من الرقي والصعود إلى قمم أخرى لتحقيق كل طموحاتنا. إننا رغم كل هذه الإنجازات فما زال لدينا طموح للعمل والرقي والصعود إلى أعلى، وما زالت لدي الرغبة لأحقق الكثير وأحرز الكثير، وهذا طريقي وأطلب من الله العون. هذه الرؤية الثاقبة والفهم العميق لدور المرأة الإماراتية جاءت من إيمان عميق بأنها نصف المجتمع، ليس على صعيد العدد والكم، بل من حيث أنها بالفعل شريكة للرجل في نواتج التنمية وسواعد بناء الوطن، بل في صياغة مستقبله من خلال مسؤوليتها في إعداد حملة شعلة التنمية من أجيال المستقبل. ومن هنا يقول الشيخ زايد رحمه الله إن المرأة ليست فقط نصف المجتمع من الناحية العددية، بل هي كذلك من حيث مشاركتها في مسؤولية تهيئة الأجيال الصاعدة وتربيتها تربية سليمة متكاملة. ولتأمل هذا الأمل الأبوي من الوالد القائد المؤسس وهو الأمل الذي تحقق بغرسه الطيب حين قال: أملي في اليوم الذي أرى فيه الطبيبة والمهندسة والدبلوماسية بين فتيات الإمارات، كما أنني أتطلع إلى اليوم الذي أرى فيه فتاتنا وهي تقوم بواجبها وتلعب الدور الذي لعبته الفتيات العربيات في الدول الشقيقة. وقد تحقق ولله الحمد هذا الأمل، وصارت المرأة والفتاة الإماراتية طبيبة ومهندسة ودبلوماسية وناجحة ومبدعة، تضرب مثالا يحتذى في كل المجالات، رحم الله الشيخ زايد. وهكذا فإن في أقوال الشيخ زايد طيب الله ترى في مجال دعم وتمكين المرأة الإماراتية الكثير الكثير مما لا يمكن تناوله في هذا المقام، فهو نصير المرأة بحق، وهو من غرس الغرس الطيب الذي يجني ثماره المجتمع الإماراتي الآن، وحتى في بعض التحديات التي صادفتها بفعل عوام مختلفة نجد حكمته وبعد نظره رحمه الله تشير بالحل الناجع دائما. من ذلك قوله: لا يجوز انشغال الأم عن أبنائها واعتمادها على الغير في تربيتهم، فدور الأم هو في تنشئة أبنائها وتربيتهم، رحم الله الشيخ زايد. مستمعي الكرام، أترككم في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة هذا المساء بأجمل حروف ومعاني.
الأولى مع الأولى. الأولى مع الأولى ويحصل عسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام، ومعكم نختتم حلقة هذا المساء بأجمل حروف ومعاني.
حروف ومعاني.
عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، اسمع ثم ابتسم ثم تجاهل. رحم الله امرئا تغافل لأجل بقاء الود، فإن نقاء القلب ليس عيبا والتغافل ليس غباء. عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، تجاهل كل ما يمكن أن يصادر فرحك، فحين لا يمكن لأحد مشاركتك آلامك فلا تمكنهم من مصادرة سعادتك. ولنعلم مستمعي الأعزاء بأننا لن نتعلم شيئا من الحياة إن كنا نعتقد بأننا نعرف كل شيء. مستمعي الأعزاء، لنسمع ثم نبتسم ثم نتجاهل، فقد قيل: رحم الله امرئا تغافل لجل بقاء الود، فإن نقاء القلب ليس عيبا والتغافل ليس غباء والتسامح ليس ضعفا وإنما هي عبادة وتربية. مستمعي الكرام، قالوا: من أين تأتي السعادة؟ فوجدوها في نقاء النفس وراحة البال وطمأنينة القلب حين تتعامل مع الآخرين. وتذكروا أعزائي المستمعين أن المواقف تبقى أصدق من يخبرنا بحقيقة الآخرين، وفي مقولة لباولو كويلو يقول فيها: لا تبرر ولا تشرح، فالأصدقاء لا يحتاجون والأعداء لن يصدقوا. مستمعي الأعزاء، كل شيء حولنا يرحل ويغيب إلا الخير، يظل مغروسا في النفوس، فهنيئا لمن يزرع الخير في كل طريق. مستمعي الكرام، ها قد أتينا على ختام ساعة من الزمن قضيتها معكم وبرنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ألقاكم بإذن الله بخير وعلى خير في الأسبوع القادم. تقبلوا مني جميل التحايا وطيب الأماني. أنا حصة العسيلي.
الأولى مع الأولى.